بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم مستمعي إلى قناة شنقيط. معلوم لديكم أن القيام الليلي هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودأب الصالحين من بعده. أمر به الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهو صفة من صفات المؤمنين مدحهم بها الله جل في علاه، فقال: وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون. حول قيام الليل خصوصا في هذا الشهر الكريم ستكون إن شاء الله تعالى حلقة هذا اليوم من برنامجكم المباشر في ظلال رمضان مع فضيلة الشيخ الداعية محمد عبد الرحمن ولي الحسن، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم إن شاء الله تعالى كما سمعتم هو حول قيام الليل، ونحن في هذه الليالي ليالي رمضان نعيش قيام لياليها من خلال الصلاة التراويح تثبيتا للقلوب وأطرا لها على الحق وتذكيرا بها بفضل قيام الليل وصلاة التراويح والتهجد وفضل قيام هذا الليل في سائر الشهور وسائر الأيام. نتدارس هذا الموضوع بدءا إن شاء الله تعالى بذكر فضله في الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نماذج من هدي السلف الصالح في قيامهم لليل، ثم إن شاء الله تعالى الأسباب المعينة للقيام على الليل سواء كانت أسبابا ظاهرة أو أسبابا باطنة. عباد الله، هذا القيام لليل وصف الله به المؤمنين، وصف به عباد الرحمن، فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فوصفهم عز وجل بأنهم يبيتون يرابحون بين الجباه والأقدام سجدا لله عز وجل، وقياما كذلك على أقدامهم بين يديه عز وجل يناجونه. فهذا هو وصف عباد الرحمن. ولهذا العبد إذا تحققت فيه هذه الصفة وجدت فيه صفة قيام الليل سمي عبدا من عباد الرحمن. ولذلك قيام الليل بين الله عز وجل في كتابه أنه صفة المحسنين: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك في الدنيا إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كيف كان إحسانهم؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قليلا من الليل ما يهجعون، الهجوع النوم، يقل أن تمر عليهم ليلة وهم نوم، لا ينامون من الليل إلا قليلا. قليلا من الليل ما يهجعون، أي يقومون أكثر الليل، وقل أن تمر عليهم ليلة نائمون كل الليل، بل لا بد أن يكون لهم حظا من الليل. فهؤلاء هم المحسنون في تعاملهم مع الله، والإحسان كما نعلم أعلى مراتب الإيمان ومراتب الدين. ولهذا قيام الليل صفة المحسنين في تعاملهم مع ربهم. قيام الليل لا يستوي صاحبه وغيره من الكسالى الذين لا يستطيعون أن يقوموا ليلا. ولهذا قال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أمن هو قانت، هاي الهمزة هنا إما أن تكون همزة للاستفهام فيكون المعنى أيستوي حال من قام الليل وبات قائما لله تعالى، ومن ليس كذلك ممن يبيت نائما وممن هو مفرق في شرع الله عز وجل ودينه، لا يستوي حال القائم لليل وغيره. وإما أن تكون الهمزة هنا همزة للنداء، معناها يا من هو قائم قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يا من هذا حاله ليس حالك كحال من سبق، فقد قال الله تعالى في الآيات التي سبقتها: إنك من أصحاب النار، في شأن الكافر. أمن هو قانت آناء الليل، يا من هو قانت آناء الليل لست من أهل النار. فيكون الهمزة هنا للنداء، فهو نداء لقائم الليل وتبشير له بأنه ليس من أهل النار بل هو من أهل الجنة. ولذلك الله تعالى يبين في هذه الآية أنه لا يستوي من يعلم ومن لا يعلم. ما معنى العلم؟ ليس العلم العلم بالنصوص والحفظ للمتون، إنما العلم العلم بالله تعالى. لا يستوي من يعلم الله تعالى فيخافه ويرجوه فيقوم الليل خوفا من ناره ويقوم الليل رجاء رحمته عز وجل، لا يستوي هو والجاهل لذلك الذي لا يقدر الله تعالى حق قدره وليس له حظ من الليل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ف فلذلك قيام لليل لا يستوي مع التفريط فيه والتقصير فيه. كذلك بين عز وجل صفة المؤمنين فقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أخفى الله جزاءهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين لأنهم أخفوا صلاتهم في الليل فكان الجزاء من جنس العمل. تتجافى، ما معنى التجافي؟ التجافي هو التباعد، أي يقومون وينتفضون عن فرشهم وعن نومهم ويؤثروا مرضاة الله تعالى ومناجاته على الزوجة الحسناء والفراش اللين، كما ثبت في حديث رواه الطبراني وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر لهم، ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر لهم: الذي إذا كشفت عنه فئة من الناس قاتل بنفسه فإما أن ينصره الله وإما أن يكفيه، فيقول الله تعالى لملائكته: انظروا لعبدي كيف صبر لي بنفسي، انظروا لعبدي كيف صبر لي بنفسي. إذن هذا مجاهد لم يبق في المعركة إلا هو، فعلم ما في الجهاد من الفضل فثبت حتى قتل أو غنم فنصره الله على أعدائه فغنم، فيقول الله تعالى مباهيا به الملائكة: انظروا لعبدي كيف صبر لي بنفسه. والثاني الذي يضحك الله له ويستبشر له: الذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن، فيقول الله تعالى: انظروا لعبدي يذكرني ولو شاء رقد، انظروا لعبدي يذكرني أي يعبدني ويدعوني ولو شاء رقد أي لو شاء نام، لأن ذلك ليس حتما عليه وليس بلازم له. فهذا يباهي الله به الملائكة لأنه آثر الله تعالى. فلذلك تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يشوش ولذلك هؤلاء القائمون لليل المتهجدون يحبهم الله تعالى ويضحك لهم. الثالث قال: والذي إذا كان في سفر وكان معه رهط فسهروا ثم هجعوا، وعادة المسافرين أن يسهروا يناجي بعضهم بعضا ويتحدثوا ثم هجعوا ويناموا، نام المسافرون، قام في ضراء وسراء، فهو يقوم في الضراء في حال السفر والمشقة كما كان يقوم في الحضر في حال الرخاء واليسر. فهذا أيضا يباهي الله تعالى به الملائكة. فهؤلاء ثلاثة كلهم يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر لهم، واثنان منهما قام الليل، أحدهما اختار ذلك على الزوجة وعلى الفراش، والآخر قام مع مشقة السفر. فلذلك عباد الله ينبغي أن نعلم أن التجافي عن المضجع هو صفة المؤمنين، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولهذا أوجب الله قيام الليل في الفترة المكية في بداية العهد المكي على المؤمنين، فكان واجبا حتما على كل مؤمن أن يقوم الليل، حتى علم الله ضعف الأمة فعلم أن منها المجاهدون ويدخل في ذلك القائمون بمصالح الأمة كالدعاة إلى الله والقائمون بنصرتها في شتى المجالات دعوية وسياسية وغير ذلك. فهؤلاء لما علم الله ضعفهم خفف عنهم لأنهم يجاهدون في مصالح الأمة. وكذلك الذين يكسبون الرزق ومثل لهم بالتجار لأنهم يضربون في الأرض يتعبون، فعلم الله ضعفهم فرخص لهم في ذلك. وأصحاب الأعذار وذكر الله عز وجل منهم المرضى، فقال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فهذه أصول الأعذار في قيام الليل، أن يكون الإنسان صاحب عجز كالمريض وغيره، أو يكون ممن يقوم على شأن كسب رزقه فيتعب في الرزق فله عذر أيضا فلا يجب عليه القيام لذلك. وكذلك أيضا عذر الله الأمة للجهاد والقيام بمصالح الأمة العامة، فقال: وآخرون يضربون يجاهدون في سبيل الله، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه. فلذلك هذا يدل على أن قيام الليل مهم. لماذا؟ لأنه وجب في بداية الأمر حتى رخص الله فعلم ضعف الأمة فنزل من الوجوب إلى الندب فبقي سنة وندبا إلى أن تقوم الساعة. ولذلك عباد الله ينبغي أن نتنافس في هذا الخير، ونعلم أن قيام الليل هو ذئب الصالحين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القيام فيه من الميزات ما لا حصر له، فيه من الفضل ما لا عد له،
ثبت في سنن الترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومنهاة عن الإثم، ومكفرة للسيئات، ومطردة للدائع عن الجسد. فهذه أربع خصال لقيام الليل: أولا الاقتفاء بما استلف من الصالحين كالأنبياء والصحابة وكذلك التابعين لهم بإحسان، فهو دأب وشأن الصالحين لأنه مدرسة يتخرج منها الصالحون الأتقياء الأوفياء. وهو مع ذلك أيضا مع أنه دأب الصالحين منهاة عن الإثم، فهو ينهاك عن الإثم: يا قمت الليل وناجيت ربك، نهتك صلاتك عن الفحشاء، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويدخل في ذلك صلاة الفرض وصلاة النفل كقيام الليل كما في هذا الحديث. ومطردة كذلك أيضا مكفرة للسيئات، أي يكفر السيئات مع أنه يطرد الذنوب ويمنعك ويحصنك، قيام الليل أيضا يمحو الآثار الذنوب. ولهذا على الإنسان أن يعلم أنه يكفر بقيامه لليل السيئات عظام فعلها. كذلك قيام الليل أيضا مطردة للدائع عن الجسد، أي يطرد الداء ويكشف السوء ويبعد المرض عن جسم الإنسان وعن بدنه، فيصح الإنسان بقيامه لليل. وكم مريض شفي بقيامه لليلة، وكم من مريض شفي بقراءته للقرآن، فهذا القيام فيه من الفوائد ما لا حصر له. كذلك من فوائد قيام الليل ما ثبت في مستدرك الحاكم وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة، وكذلك صححه في صحيح الجامع عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال لي: يا محمد عيش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه واستغناؤه عن الناس. فهناك شرف وهناك عز، شرف المؤمن قيامه بالليل، فلهذا من حصل قيام الليل فقد نال مرتبة الشرف. فإذا كان في الدنيا مرتبة الشرف ومرتبة التفوق، فالتفوق للمؤمنين والشرف أن يهبه الله قياما وأن يوفقه للقيام والمناجاة في الليل. وكذلك العز والنصر للمسلم هو باستغنائه عما في أيدي الناس، وعزه واستغناؤه عن الناس. هكذا علم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعليم. كذلك من فضائل هذا القيام ما ثبت في مستدرك الحاكم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. فهذا يجازي الله تعالى بأنه يكرمه الله فيدخله الجنة في غرفها العالية. ومن هؤلاء الذين يدخلون الغرف العالية: أو من صلوا بالليل والناس نيام، خلوا بربهم فناجوا بالظلام مع أن الناس نوم، فلذلك الأجر يعظم حين الغفلة. ولهذا الذكر في السوق لا يستوي والذكر في المسجد، بل الذكر في السوق يضاعف بألف حسنة مليون، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 100,000,000 حسنة، ومحيت عنه 1,000,000 سيئة. فكذلك أيضا قيام الليل في حال غفلة الناس وحال مضجعهم ونومهم هذا يعظم به الأجر، فلهذا أعظم الله مثوبتهم فلهم الغرف العالية في الجنة. ومن فضائل كذلك قيام الليل أن صاحبه يسمى نعم العبد، إن كنت عبد الله من القائمين الليل يقال لك نعم العبد فلان، كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم فلان لو كان يقوم من الليل، وكما قال صلى الله عليه وسلم قال سالم الراوي الحديث: كان عبد الله بن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا. فنعم الرجل يقال لمن كان من أهل قيام الليل، فلذلك نعم فلان ونعم عبد الله بن عمر لو كان عبد الله لو كان يقوم من الليل، فكان ابن عمر لا ينام الليل بعد ذلك. فهذا يدل على أن مرتبة قيام الليل من أعلى المراتب، وأنه نعم المقام مقام قائم الليل. كذلك عباد الله، القائمون لليل ينور الله وجوههم في النهار، كما قال الحسن البصري: سئل ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ قال: خلوا بربهم فألبسهم من نوره، خلوا بربهم فألبسهم من نوره عز وجل. ولهذا قال الحسن البصري أيضا في أثر آخر: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قد أخطأ بعضه للحديث فعده حديثا، لأن الحسن البصري حدث به في مجلس الحديث، فظن البعض أنه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ومن كلام الحسن وكلامه كله حكمة، من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه في النهار. لذلك عباد الله، هذا القيام له مزايا فضيلة عظيمة لا حصل لها ولا عدها، فأين نحن من هذا القيام؟ لنتذكر مع هذا الفضل قيام من السلف من الأمة، فأول سيد القائمين محمد صلى الله عليه وسلم، كيف كان حاله؟ ثبت في صحيح ابن حبان ومسند الإمام أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر وكذا الشيخ الألباني من حديث عبيد بن جبير من حديث عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح أنهما دخل على عائشة فقال: يا عائشة، أخبرينا بأعجب الشيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: إنه قال لي يا ليلة يا عائشة ذريني أتعبد، أي تركيني أتعبد. قلت: يا رسول الله، ما شيء أحب إلي من قربك ومما يسرك؟ قالت: فقام فتطهر، ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل الأرض، فجاءه بلال يؤذنه أن يعلمه بصلاة الفجر. وهذا يدل على أنه قام حتى أصبح، وهذا نادر، لكنه صح عنه صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. قال فقال وجده يبكي، فقال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزل الله علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهذا حاله صلى الله عليه وسلم، يصلي حتى الصباح يبكي يردد آية: إن تعلم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وأيضا في حديث آخر حتى يصبح. فلذلك كان يقوم حتى تورمت قدماه، وهذا لا يحدث إلا من كثرة القيام. ولهذا لما صلى معه حذيفة رضي الله عنه قال: افتتح البقرة في الركعة الأولى فظننت أنه سيركع عندها، ثم افتتح سورة النساء وكانت في الترتيب قبل سورة آل عمران في العهد الأول، ثم افتتح سورة آل عمران النساء فظننت أنه سيركع عند آخرها، ثم افتتح سورة آل عمران حتى ختمها، هذا في ركعة واحدة ثمانية أحزاب، ما يقرب من ثمانية أحزاب يقرأه صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة، فما حال قيامه في الركعات كلها؟ وقد كان يصلي من الليل 11 ركعة كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولا تسأل عن حسنهن وطولهن، صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك قيام النبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج الأقوم والأمثل، كان يتعب وكان يجب عليه قيام الليل، واستحب لأمته تبعا له صلوات الله وسلامه عليه، وخاطبه ربه فأدى الأمر: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فكان صلى الله عليه وسلم يتهجد حتى تورمت قدماه وتشققت كما تقدم. كذلك صحابته كانوا من قيام الليل، هذا الإمام ابن حجر يروي في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة بإسناد صحيح إلى عثمان النهدي أنه قال: تضيفت عند أبي هريرة 7 ليال. عثمان النهدي تضيف والضيف يرى من مضيفه ما لا يعلمه غيره. قال: تضيفت أي نزلت ضيفا عند أبي هريرة 7 ليال، فكان يقسم الليل 3 أثلاث: ثلث يقوم هو، وثلث تقوم وزوجته، وثلث تقوم وخادمته، فلا يخلو بيته من قائم لله تعالى. أبو هريرة بيته لا يخلو من قائم لله تعالى. وهذا التقسيم لليل الثلاثي كان عليه بعض السلف، منهم الحسن ابن صالح بن حي وهو عابد زاهد معروف. حسن بن صالح بن حي كان يقسم الليل مع زوجتيه ومن أغرب ما روي عنه أن خادما له تأثرت بقيامه لليل، احتاج لبيعها فباعها فباتت عند أولئك القوم فيقاضتهم للتهجد، فقالوا: أطلع الفجر؟ قالت: لا، قوموا لتتهجدوا، لأن اعتادت القيام عند الحسن بن صالح. فقالوا لها: أسحرنا، أطلع الفجر؟ قالت: لا، قوموا لتتهجدوا، فناموا حتى الصباح. فغدت إلى الحسن فقالت: يا حسن، اتق الله في وردني، فقد بعتني لقوم لا يؤدون إلا الفرائض، فلذلك الحسن كان من أهل بيته لا يخلو من قائم لله تعالى أبدا. ومنهم كذلك سليمان التيمي، سليمان التيمي من رجال مسلم والسنة الأربعة، ثقة ثبت عابد، كان يقسم الليل مع أمه وأخيه، فلما ماتت أمه كان يقسم الليل مع أخيه، فلما مات أخوه كان يقوم الليل بنفسه رحمه الله تعالى. ومن هؤلاء كذلك أبو إسحاق السبيعي رحمة الله عليه، وهو من رجال السنة الأربعة، العجب كل العجب أن من ثبت قيامه جمع العلم والعبادة، كلهم كانوا أهل الحديث، كانوا أهل حفظ للحديث النبوي وأهل فقه في الدين. أبو إسحاق السبيعي كان يقول وهو شيخ كبير، يقول: لقد ضعف جسمي ورق عظمي، ولا أستطيع أن أقرأ إلا بالبقرة وآل عمران، لا أستطيع أن أقرأ إلا بالبقرة وآل عمران. فهذا شأنه، ولذلك هذا أيضا ما يقرب من 8 أحزاب يقرأه وهو شيخ كبير، فما حاله في الصغر حين كان شابا قويا جدا. ومن هؤلاء كذلك أبو سليمان الدراني، وهو من رجال أبي داود والنسائي، ثقة زبت عابد، كان يقوم الليل ويقول وهو يحب القيام: أقول والله إن أهل الليل في ليلهم مع الله ألل من أهل اللو في لهوهم، وإنه لتمر بالقلب ساعات يرقص القلب فيها طربا بذكر الله، أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنه لفي عيش طيب. رحمة الله على أبي سليمان الدراني. ومن هؤلاء كذلك عوف بن مالك، أو عوف بن مالك رحمه الله، ويكنى أبو الأحوص الجشني رحمه الله، كان يقول: إن كان الطارق لا يطرق الفسطاط، الطارق الذي يأتي في الليل يطرق، أن يأتي في الليل الفسطاط، والفسطاط تنقال للمحل والخيام معنى الفريق، فيسمع لهم دويا بالقرآن كدوي النحل، فما بال هؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون. يقول لأصحابه واتباعه: مالك أنتم تأمنون ما كان الصحابة والسلف يخافون، وماذا نقول نحن لأنفسنا ولأمثالنا؟ ما بالنا نأمن ما كان الصحابة والتابعون والسلف يخافون. فلذلك كانوا أهل قيام الليل. ومن هؤلاء كذلك عمرو بن فرقد رحمه الله، كان يركب خيلا له فيغدو إلى المقبرة، وينزل عن خيله فيصف قدميه، يقوم الليل حتى يقترب الفجر، يعظ نفسه بالمقبرة والقبور، ثم يرجع فيشهد الصبح مع المسلمين. هذا ذئبه قطرا للنفس على الحق حتى تلزم قيام الليل وتخاف الله وتعد العدة للرحيل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه مر بقبر فقال: ركعتان مما تحقرون أو ينفلون يزيدهما هذا في عمله، وأشار إلى صاحب القبر، أحب إليه من الدنيا وما فيها. ركعتان مما تحقرون أو تنفلون، أظن الواحد منكم أنهما حقيرتان وأنهما نفل وليستا بمهمتين، هذه أحب إلى صاحب القبر من الدنيا وما فيها، يود أن لو رجع ليركع ركعتين في الليل وفي النهار. ولذلك السلف كانوا على درجة من هذا القيام أنعم بها، كانوا يتنافسون بالخير، وكانوا يتهجدون الليل ويقومون الليل. ومن أغرب ما روي في ذلك قصة رياح بن عامر القيس. رياح تزوج امرأة وهي رياح تزوج امرأة من السلف، فلما تزوجها وباتت عنده الليلة الأولى أراد أن يختبرها، فتناوم ظنت أنه نام، تناوم ظنت أنه قد نام، فقالت قم، لما ذهب نصف الليل قالت: قم يا رياح، قالت: سأقوم. فلما كان آخر الليل قالت له: يا رياح قم، عسكر المعسكرون وفاز المحسنون، يا ليت شعري من غرني بك، من غرني بك. عدت أنها غرت وخدعت، حين زكي لها الزوج الجديد بأنه من أهل قيام الليل قالت: يا ليت شعري من غرني بك. فهؤلاء النساء السلف وأولئك أيضا أزواجهم. ومن أغرب ما روي في هذا هو قصة صلة بن أشيم العدوي. صلة بن أشيم العدوي تزوج معاذة العدوية، وهما عابدان جليلان، فلما أراد أن يتزوجها أدخله ابن أخيه الليلة. هذه القصص يذكرها أصحاب السير ولا يذكرون إلا ما ثبت، لأنهم يتحرون الصحة والدقة في هذا. فلما أراد أن يتزوج ذهب به ابن أخيه فأدخله الحمام في النهار فلينظفه في النهار، فلما جاء الليل أدخله بيتا مهيئا مطيبا، فلما دخله قام يصلي يبكي، فدخلت زوجته الجديدة عليه فقامت تصلي خلفه، فباتا يقومان الليل حتى الصباح. فغدا عليه ابن أخيه يعاتبه فقال: مالك يا صلة؟ قال: أدخلتني في النهار بيتا ذكرني بالنار، وأدخلتني في الليل بيتا ذكرني بالجنة، فما زالت فكرتي فيهما حتى أصبحت، ما زالت فكرتي فيهما حتى أصبحت. البيت والزوجة الجديدة ذكرت الحور العين والغرف الآمنة في الجنة، وكذلك الحمام بناره ولهبه ذكره النار، فما زالت فكرته في النار والجنة حتى أصبح، وأينا يفعل ذلك؟ فالله المستعان. فلذلك عباد الله السلف كانوا على درجة من القيام والخوف من الله تعالى لا يمكن حصرها ولا عدها. ولكن ما السبب في ذلك؟ الأسباب التي تبعث على قيام الليل والتي بعثت السلف معروفة معلومة، وقد عد العلماء بعضها، فبعضها ظاهر وبعضها باطن. أما الأسباب الظاهرة فجماعها أربعة أمور. أولها، السبب الأول هو قلة الأكل، لأن من كثر أكله كثر شربه وكثر نومه وتثاقل عن العبادة. ولهذا قال عمر بن الخطاب: من أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا فخسر كثيرا. وهذه متتالية معروفة، لأن الإكثار من المباحات يؤدي إلى التثاقل عن الطاعة، كما قال الله تعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فبحسب الرضا الإنسان بمتاع الدنيا يتثاقل عن الطاعة، فلذلك لا بد من تقليل الأكل والشرب والنوم. السبب الظاهر الثاني هو تقليل التعب، أن يقل تعبك في النهار وتحرص على الراحة ما أمكن، وأن لا تكلف نفسك إلا ما يطيق البدن. وإذا أتعبت نفسك في النهار لا بد أن تتثاقل عن القيام في الليل، ولهذا لا بد من الراحة في النهار ليسهل القيام في الليل، فهذا سبب ظاهر. ويتعلق به سبب ثالث وهو نوم القيلولة، لا بد أيضا من نوم القيلولة لأنه يبعث على الراحة. ولهذا كان الحسن البصري يمر على السوق في النهار في القيلولة وهم يبيعون ويشترون فيقول: والله إن ليل هؤلاء ليل سوء، والله إن ليل هؤلاء ليل سوء. لماذا أساء بهم الظن؟ لتعبهم وكدهم وتحصيلهم في القيلولة دون أن يناموا، ومن لم ينم في القيلولة لا يسهل عليه القيام في الليل. ولهذا صح الحديث الذي صحه الألباني في السلسلة الصحيحة: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. هذا حديث صحيح، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. والسبب كذلك الرابع هو الظاهر كذلك هو الزهد في الحياة الدنيا ومتاعها بشتى أمورها، فلا بد أن نزهد فيها حق الزهد. ثمة كذلك أسباب باطنة، منها هذه الأسباب الباطنة ترك الذنوب والتخلي عنها. فالشرف قيام الليل كما تقدم الشرف، والشرف لا يؤذن فيه للعاصي، فإذا أردت أن يؤذن لك ربك في مناجاته في الليل فأطعه في النهار ولا تعصيه في النهار وهو يؤذن لك في القيام في الليل. ولذلك صح عن الحسن البصري أنه شكي إليه فقيل له: ما بالنا لا نقوم؟ قال: كبرتكم خطاياكم أو ذنوبكم، كبرتكم خطاياكم أو ذنوبكم. وقد قال سفيان الثوري: حرمت قيام الليل ستة أشهر بسبب ذنب. قيل: ما هو؟ قال: مررت برجل يبكي فقلت مرائي تهمه في نيته فعوقب بالحرمان من قيام الليل. لا بد من التخلي عن الذنوب والمعاصي وتوبة النصوح في النهار والليل. من الأسباب الباطنة كذلك خوف ووجل يكون في القلب يبعث على الطاعة ويبعث على الجد والتشمير، كما في حديث مسلم: من خاف أدرج، أي سار بالليل. وكذلك: من خاف الله قام الليل لا محالة، من خاف أدرج ومن أدرج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من الأسباب كذلك الباطنة محبة الله وزيادة الإيمان، فكلما زاد الإيمان وأحببت ربك زدت في الطاعة. ولهذا على المسلم أن يحرص على زيادة إيمانه حتى يحب الله ويشتاق لطاعته، ومما يساعد على ذلك تذكر مناجاته عز وجل، وأنك حين تقرأ في الليل تناجي ربك، كل آية تناجي بها الله سبحانه وتعالى تسأله تستعيذ به تتعظ، ولذلك تخاطب الله تعالى في صلاتك، فهذا يساعدك على قيام الليل. وكذلك من الأسباب المعينة عليه أيضا غض البصر، فإذا غضضت بصرك في النهار لا يسر لك الله القيام في الليل، ومنحك خشوعا في الباطن في قلبك، ومنحك بصيرة في باطنك، وهذا مما ينبغي للمسلم أن يحرص عليه. إذن هذه الأسباب. ثمة أسباب أخرى كثيرة كالتعاون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التعاون بين الزوجين والتعاون بين الأصدقاء. وبعض الشباب الآن ولله الحمد يذكر الآخر بالاتصال في آخر الليل أو برسالة أو بغير ذلك، فهذا من التعاون الذي ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى فإيقظ امرأته فإن أبت نضحت في وجهه الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فإيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. فالتعاون على البر والتقوى من أسباب قيام الليل. وكذلك اتخاذ المنبه كالهاتف وغيره وإبعاده عنك حتى لا تطفئه، وتذكر أنه أنك موقع عن الله أنك تأبى أن تقوم، هذا مهم استشعاره. المنبه أنت إذا ضبطته على ساعة أو دقيقة معينة يقول لك: ها أنت أوصيتني فقد أديت الأمر والتكليف، فلا يمكن أن يطفئ نفسه، إنما ينطفئ بتوقيعك أنت على نفسه، فتضغط على زر لتوقع أنك لست بقائم، فتذكر أنك أنت الممتنع وأن الماديات والوسائل كلها متوفرة، فهذا أيضا يساعد الإنسان على التذكر والقيام لله تعالى في الليل. إلى غير ذلك من الأسباب كالدعاء واللجأ إلى الله نفعلك من المحسنين القائم من الليل، فالله تعالى يزكي من يشاء ويهب القيام لمن يشاء. أسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم إلى قيام الليل، ويسر لنا ولكم ذلك، إنه سميع مجيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. سائل يقول: ما هو أدنى حد قيام الليل؟
أدنى قيام الليل ركعتان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أحيانا يصلي ركعتين وأحيانا أربع، وعلاه لا حد له. أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله، ولكن الثابت المتواتر عن حديث عائشة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، فهذا أوسطه وأعدله وأفضل القيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو قيام داود، كان يقوم ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فيقسم الليل على تقسيم، فلذلك أفضل القيام قيام سدس الليل، فتنام نصف الليل تقوم قيام ثلث الليل، تنام نصف الليل تقوم ثلثه وتنام سدسه، فقيام ثلث الليل هو أفضل القيام لأنه قيام داود، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم ونطق بأنه أفضل القيام. فلذلك على الإنسان أن يحرص على هذا القيام، فأدناه ما كان ركعتين أو الوتر، أن يوتر الإنسان، ولا يمكن أن يقصر عن ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. ولكن ما زاد الإنسان يمكن أن يقوم بأربع أو بست أو بثمان أو بكذلك عشر ويوتر بعد ذلك، فالمهم أن يحرص الإنسان على هذا القيام. وقد ذكر الإمام ابن الجوزي أن السلف لهم مراتب في قيام الليل، منهم من كان يقوم الليل كله، ومنهم من كان يقوم نصف الليل، ومنهم من كان يقوم ثلثه، ومنهم من كان يقوم سدسه، ومنهم من كان لا يجعل ذلك مقدارا بل يقوم متى تعب نام أو متى كسل نام، ومنهم من كان كذلك يقوم ركعتين أو أربعا. فهذه مراتب السلف في قيام الليل، والعبد يحرص على ما استطاع من ذلك ولو قدر حرد شاة، والله تعالى أعلم. فضل. بالنسبة لقيام مع الجماعة كالصلاة التراويح، الأفضل للإنسان أن يصلي في بيته إذا حققت فيه أمور: أولها أن يكون حافظا للقرآن ليختم القرآن كله، وثانيها كذلك أن يلمس من نفسه الحضور في الصلاة، أن يلمس الحضور كما ذكر الأخ في الصلاة، فهذا معنى يصلي في بيته، وكذلك أيضا أن يأمن التشويش في المنزل كالأولاد والأطفال وغير ذلك. فإذا وجدت هذه الأمور فالأفضل له الصلاة، لأن صلاة النفل الأصل فيها الأفضلية في البيوت، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة النفل في البيوت، وقال: اجعلوا حظا من بيوتكم من صلاتكم في بيوتكم، وكما قال صلى الله عليه وسلم، فأمر بأن يجعل حظا من الصلاة في البيت، ولهذا هذا هو الأصل. لكن نص العلماء عن الأفضل للصلاة في الجماعة إذا كان الإنسان ليست في هذه الضوابط، لا يقرأ القرآن، الأفضل له الصلاة في الجماعة ليختم القرآن مع المسلمين. إذا كان يجد التشويش في المنزل فالأفضل له الصلاة في المسجد لأن يقل عليه التشويش. إذا كان كذلك لا يحضر في صلاة، الأفضل له أن يصلي مع الجماعة حتى يكتب له الأجر التام مع الجماعة، ويزداد لذلك أيضا. بالنسبة للمرأة إذا كان ثمة درس، وكذلك للرجل إذا كان ثمة تعليق أو درس في صلاة الجماعة، نص العلماء على أن هذه الميزة للتعلم أنها تفضل الصلاة في البيوت، ولهذا على المسلم أن يصلي مع الجماعة إذا كان يستفيد علما في الصلاة مع الجماعة، والله تعالى أعلم.
في حق من نزلت الآية الكريمة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وما تفسيرها؟
نزلت هذه في بعض الصحابة ممن كان يقوم بين الصلاة المغرب والعشاء، كما ذكر المفسرون كانوا يحيون الليل فلا ينامون بين المغرب والعشاء، بل يثبتون في المساجد ويقومون ما بين المغرب والعشاء، فمدحهم الله تعالى بهذا. لكن السبب لا يدل على التخصيص، العبرة كما قال العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا لفظ عام أن المؤمنين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وأنهم يتباعدون عن الفراش اللين الوطي، ويؤذنون مرضاة ربهم، والدافع لذلك أمران: الأول منهم الخوف، يدعون ربهم خوفا، والثاني الطمع والرجاء، والطمع ومما رزقناهم ينفقون. فالدافع دائما لقيام الليل هو رجاء لرحمة الله ورجاء فضله تعالى أو خوف عقوبته عز وجل. والله تعالى أعلم.
سائل يقول: أناس كانوا يصلون التراويح فقام الإمام من الركعة الثانية دون أن يجلس أو يسلم، فما حكمهم ليواصل الركعة الثالثة والرابعة سلم فيها؟
الإمام إذا قام للثالثة دون أن يسلم هذا لا يضر، بل ثبت في قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى كما في حديث عائشة 4 ركعات فلا تسأل عنهن حسنهن وطولهن، ثم صلى 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، وفي لفظ صلى 5 ثم صلى 3 كذلك فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وتارة يصلي 4 متواليات وتارة يصلي 5 متواليات، فلهذا ليس الحديث في 3. حديث قالت عائشة كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 5 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ولهذا إذا قام للثالثة لا يضره ذلك، بل على المسلمين أن يتركوه وشأنه، وليس عليه سجود، لأن من القيام قيام 4 ركعات متواليات، فهذا لا يضر. والله تعالى أعلم. أحسنت. القنوت، يسأل عن القنوت وعن حكمه. هذا القنوت كما هو معلوم النوعان، في قنوت النوازل وفي قنوت في غير النوازل. القنوت في النوازل هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال، في جميع الصلوات صبحا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء، كما قال عبد الله بن عباس: المسلمون كان إذا نزلت بهم نازل، معناها كربوا لكرب، هزيمهم أعداء يهددونهم، أو كذلك أيضا مصيبة لحقت بهم، زلزال وغير ذلك. المهم أن يكرب المسلمون وتصيبهم مصيبة، يقومون يقنتون في فرائضهم وفي صلواتهم، حتى للسر كانوا يقنتون في الظهر ويشهرون فيها. ولذلك هذا القنوت ثابت في النوازل، وقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعد وذكوان وعصية قبائل من المشركين، كان يدعو عليهم فقنت شهرا يدعو عليهم. فقنوت النوازل ثابت في جميع الصلوات. القنوت الثاني والقنوت لغير النازل، وهذا اختلف العلماء فيه وانقسموا قسمين، لإما الأربعة إمامان منهما وأظنهما الشافعي ومالك ذهبوا إلى ثبوت هذا القنوت وأنه سنة، وذهب أحمد وأبو حنيفة إلى أنه ليس بسنة بل بدعة. ولذلك القنوت في غير النوازل اختلف العلماء فيه، والذين أثبتوه قاسوا على القنوت الآخر، والذين نفوه قالوا الأصل في العبادات التوقف حتى يرد الدليل، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قنوت إلا في النوازل. هذا المذهب هو الصحيح، ويدل عليها آثار ذكرها الإمام ابن القيم في زاد المعاد، ومنها أن بعض الصحابة قال لابنه أي بني محدث حين كان يريد أن يقنت في الصبح، ولهذا نص هؤلاء العلماء أن ما نفعله في صلاة الصبح من القنوت أنه بدعة، وأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. وقد قمت ببحث في الموضوع معمق شيئا ما، والنتيجة التي توصلت لها من خلاله أن المذهب الصحيح فيه أن القنوت لا يشرع إلا في النوازل، وأن القنوت الصبح وغيره لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى القنوت في الوتر حديث وغير صحيح متكلم فيه. ولهذا يقنت إذا نزلت في المسلمين النازلة على مر الزمن في الوتر وفي الصبح وفي العصر وفي المغرب وفي سائر الصلوات، ويدعى في الركعة الأخيرة قبل الركوع وبعده، وبعده أحسن وأوفق كما ثبت في أكثر الأحاديث. والله تعالى أعلم.
ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح مخافة أن تفرض، ثم أقامها عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بعده، فهل هي بهذا تكون سنة؟
هذه هي السنة بعينها، هذا هو إحياء السنة، وهو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فلو أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجر شيء. هذه البدعة الحسنة، البدعة الحسنة أن تحيي سنة كانت ميتة في الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قام وسن سنة القيام، ثم خشي أن يفرض فيصير قيام الليل فرضا كالصلوات الخمس، فلما انقطع الوحي وأمن هذا الأمر وأمن زيادة الفرائض الخمس، قام عمر الخطاب بالمسلمين فسن هذه السنة الحسنة، فكانت بدعة حسنة لأنها سنة محياة، وفعلها خليفة الراشد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك سنة الخلفاء الراشدين: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. ولكن هذا لا يدل على أن هناك بدعة حسنة من عند الإنسان، بل البدعة الحسنة إن قصدت بها إحياء السنن فذاك وإلا فليس هناك بدعة حسنة، لأن مالك رحمه الله قال: من ابتدع بدعة في الإسلام يراها حسنة فقد زعم أن محمد قد خان الرسالة، إن الله تعالى يقول: اليوم أثمرت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. والله تعالى يسأل عن القيام. بعض الناس يتساهل في أركانه في القيام والركوع في قيام الليل، ويظن أن المهم ذلك في الفرض، وأن الطمأنينة واجبة في الفرض دون النفل، وعود النفل والحواط الصير. هذا خطأ في الفهم. هذا النفل الحكمة منه هو تكميل النقص الحاصل في الفرض، أي يكمل النقص بالنقص، هذا لا يعطيه لا يمكن أن يقوله به عاقل. ولهذا صح في حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما حاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص منها شيء قال الرب عز وجل: أمروها لعبد من تطوع فيكمل به من انتقص من الفرض. فلذلك لا بد للأئمة أن يحسنوا النفل لتصح عبادتهم، وأن يتقنوا النفل والركوع والسجود فيه كما يتقنوا الفرض. وهذا الخلل بين واضح في بعض الأئمة عفى الله تعالى عنه. كذلك ما ذكره أيضا السؤال الثاني مما يتعلق بقول الصدقة عند صلاة المغرب، هذا لا أعلم فيه شيئا، والأصل في هذا النوع من الأشياء إنما هو أنه مبتدع ولم يرد فيه شيء، والبدعة هي تكون بتخصيص وقت لشيء لم يخصص له الشارع، أو تخصيص مكان له لم يخصص له الشارع، أو تحديد عدد معين له لم يحدد الشارع. فكل هذه الأمور تكون بها البدعة إضافية، وعين العبد أن يحذر من البدع فلا خير فيها، والله تعالى أعلم. صلى الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأعمال والنيات. اللهم إنا نسألك الفردوس العام والجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس العام والجنة. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في ليبيا وفي اليمن وفي سائر أنحاء العالم. اللهم قوهم وأيدهم يا أرحم الراحمين بنصرك. اللهم ارحمنا من هؤلاء الطواغيت المتجبرين الظلمة. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
مستمعي الكرام، بهذا تكون تكاملت فقرات هذه الحلقة من برنامجكم في ظلال رمضان، وإلى أن نضمن وإياكم لقاء جديد لم يبقى إلا أن أشكر باسمكم جميعا فضيلة الأستاذ الداعية محمد عبد الرحمن الحسن، استودعكم الله عبد الله بن الحسن في الإعداد والتقديم. السلام عليكم.